الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إن شاء الله نكمل من حيث كنا وصلنا أمس. Let us continue from where we stopped yesterday. كيفك شيخ؟
بخير سيدي.
بدك تستعجل
شوي. إيه الله. الحمد لله.
كنا وصلنا إلى باب ما جاء في كحل أو كحل رسول الله صلى الله عليه وسلم. في كحل رسول الله.
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. بإسنادكم سيدي حفظكم الله إلى الإمام الترمذي قال: حدثنا محمد بن حميد الرازي، حدثنا أبو داود الطيالسي عن عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اكتحلوا بالإثمد فإنه يجلو البصر.
الإثمد حجر معروف يدق ثم يكتحل به، ومنافعه كثيرة، منافعه معروفة، نفعه مشهور الإثمد.
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. This chapter, inshallah, that we will talk about now pertains to the use of kuhul, how the Prophet sallallahu alayhi wasallam used to use the kuhul and what type of kuhul. It was narrated that the Prophet sallallahu alayhi wasallam said, apply al-ithmid. Al-ithmid is a type of rock that is well known. It is ground and then it is used on one's eye.
منافعه كثيرة.
It has many benefits.
وأجوده الأسود الذي فيه شيء من الحمرة.
The best type of ithmid is the black type that has some redness in it.
فإنه يجلو البصر.
يجلو البصر يعني يجعل البصر يرى الأشياء بوضوح، وذلك بدفع المواد الرديئة المنحدرة في العين.
The Prophet صلى الله عليه وسلم said, applying al-ithmid in one's eye sharpens one's eyesight, and it does so by protecting the eye from the
المواد الرديئة التي تنحدر في العين، تتجمع، تكون في العين.
Bad substance.
It does so by protecting the eye from the bad substances that come in the eye, would enter the eye.
وينبت الشعر.
أي ينبت الأهداب، الشعر الأجفان.
Also, among its benefits is that it makes the eyelashes longer.
وهذا أمر معروف عن الإثمد، مشهور.
And this is something well known about al-ithmid. It's very famous.
أعرف أناسا استعملوه فما عادوا يحتاجون إلى النظارة، إلى هذه النظارات.
Sheikh Samir says, I know some people that applied al-ithmid in their eyes and they no longer needed to use eyeglasses.
كما أعرف بعض الناس قطر الزيت بين المدة والمدة في اكتحل بالزيت بين المدة والمدة في عينه فاستغنى أيضا عن هذه النظارات.
Also, Sheikh Samir says, I know some people that used oil droplets in their eyes and after a while they no longer needed eyeglasses. Olive oil.
وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له مكحولة يكتحل منها كل ليلة.
المكحولة الإناء الذي يكون فيه الكحول، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يكتحل كل ليلة منه قبل النوم.
And the Prophet صلى الله عليه وسلم had a container in which this كحول was placed in, and the Prophet sallallahu alayhi wasallam used to use this kuhul in his eye, in each eye, three times before going to sleep every day.
ثلاثة في هذه وثلاثة في هذه.
في كل عين ثلاث مرات يكتحل، وما ورد من أنه كان يكتحل في العين اليمنى ثلاثا وفي اليسرى مرتين ضعيف.
So in each eye the Prophet sallallahu alayhi wa sallam used to apply the kuhul three times in each eye every night. And what was narrated in some hadith that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam used the kuhul, applied the kuhul in his right eye three times and in his left eye twice every night. This is a weak hadith.
حدثنا عبد الله بن الصباح الهاشمي البصري حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا إسرائيل بن يونس عن عباد بن منصور ح وحدثنا علي بن حجر قال وحدثنا علي بن حجر قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتحل قبل أن ينام ثلاثا في كل عين. وقال يزيد بن هارون في حديثه إن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له مكحولة يكتحل منها عند النوم ثلاثا في كل عين.
هذا بمعنى الذي قبله.
This hadith it has the same meaning as the previous hadith.
سيدي بأول في جنوب الضطوط ضم بدل كسرة.
حدثنا عبد الله ابن ضمة عندكم يوجد كسرة ينبغي أن تكون ضمة عبد الله ابن الصباح
حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا محمد بن يزيد عن محمد بن إسحاق عن محمد بن المنكدر عن جابر هو ابن عبد الله أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالإثمد عند النوم فإنه يجلو البصر وينبت الشعر.
وهذا أيضا بمعنى ما قبله.
Also this hadith bears the same meaning as the previous hadith.
حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن خير أكحالكم الإثمد يجلو البصر وينبت الشعر حدثنا إبراهيم بن المستمر البصري قال حدثنا أبو عاصم عن عثمان بن عبد الملك عن سالم عن ابن عمر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر
وهذا هذان الحديثان أيضا بمعنى ما قبلهما.
Also these two hadith bear the same meaning as the first hadith.
Let me draw your attention to something. Among the benefits of attending the session of hadith is to make a salah ala nabi every time he's mentioned. So don't miss it. Every time the name of the Prophet is mentioned or النبي or رسول الله is mentioned, make a salah على النبي with a good intention. This is a lot of benefit. There is a lot of benefit from that.
باب ما جاء في لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا الباب معقود للأشياء التي كان يلبسها نبي الله عليه الصلاة والسلام.
This chapter pertains to the types of garments that the Prophet صلى الله عليه وسلم used to wear.
حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا الفضل بن موسى وأبو تميلة وزيد بن حباب عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أم سلمة أنها قالت كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص حدثنا علي بن حجر قال حدثنا الفضل بن موسى عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أم سلمة أنها قالت كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص حدثنا زياد بن أيوب البغدادي حدثنا أبو تميلة عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أم سلمة أنها قالت كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسه القميص قال هكذا قال زياد بن أيوب في حديثه عن عبد الله بن بريدة عن أمه عن أم سلمة وهكذا روى غير واحد عن أبي تميلة مثل رواية زياد بن أيوب وأبو تميلة يزيد في هذا الحديث عن أمه وهو أصح.
هذه الأحاديث الثلاثة معناها واحد.
These three hadith that the brother just mentioned have the same meaning.
وهي تفيد أن أحب ثوب كان للنبي عليه الصلاة والسلام يلبسه كان القميص مثل هذا.
And they mean that the type of garment that the Prophet sallallahu alayhi wasallam liked to wear best was al-qamis, which is similar to what Sheikh Samir is wearing.
لكن كمه طويل.
But the one that the Prophet sallallahu alayhi wasallam used to wear had long sleeves.
وذلك لأنه أستر من غيره من أنواع الألبسة.
And the Prophet liked it best because it covered the body better than other types of clothing.
حدثنا عبد الله.
وأغلب الناس في أيامنا في كثير من البلدان أغلب الناس ابتعدوا عن لبسه.
Many people nowadays have in many countries have left out wearing this qamis.
حدثنا عبد الله.
ولا يكون القميص وليس القميص هو الجبة المفتوحة إنما القميص مثل هذا لا يكون مفتوحا.
The القميص is not the
is not like the coat that can be open. It's not like that. It's like this one.
حدثنا عبد الله بن محمد بن الحجاج قال حدثنا معاذ.
كان قميص النبي عليه الصلاة والسلام قصيرا لا ينزل إلى الأرض بل إلى منتصف الساق.
And the قميص of the Prophet صلى الله عليه وسلم was not a long قميص that would reach the ground. Rather, it came up to the middle of his legs.
ولم يكن كمه طويلا يغطي الراحة والأصابع.
So it came up to the middle of his calves, and his sleeves were not long in a way that they would cover his hand.
إنما إلى هنا إلى وسغ كان.
Rather, the sleeves were up to the wrist.
وهذا مذكور في الحديث الذي يأتي الآن.
And this will be mentioned in the coming hadith.
وورد في بعض الروايات جاء في بعض الروايات أنه كان مصنوعا من القطن.
And in some narrations it was mentioned that it was made out of cotton.
ينبغي علينا نحن المسلمين أن نتأسى بالنبي في لباسنا أن نقتدي بنبي الله صلى الله عليه وسلم فيما نلبس.
As Muslims we should take the Prophet sallallahu alayhi wa sallam as an example in what we wear.
ولا نجعل لبس القميص للعيد فقط أو للجمعة فقط.
And wearing القميص shouldn't be something that we only do on Friday or on Eid.
فإن هذا كان أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من لبس الإزار والرداء.
Wearing القميص, the Prophet sallallahu alayhi wa sallam liked that more than wearing al-izar or wearing al-rida.
Al-izar wa rida. فكيف بهذه الملابس التي شاعت اليوم.
So for sure wearing the qamis is better than wearing the clothing that is popular today.
حدثنا عبد الله بن محمد بن الحجاج قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن بديل يعني ابن ميسرة العقيلية عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد أنها قالت عن أسماء بنت يزيد أنها قالت كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ.
الرسغ بالصاد والرسغ بالسين بمعنى واحد وهو هذا المفصل بين الكف والساعد هذا هو الوسغ بالسين وبالصاد، كما تقول الصراط بالسين وبالصاد، وكما تقول السقر بالسين وبالصاد، وهكذا كلاهما صحيح. هذا ذكرناه قبل.
حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا
زهير. We mentioned this before. يعني what is in this hadith was mentioned to you. Keep going.
حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن عروة بن عبد الله بن قشير عن معاوية بن قرة عن أبيه أنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من مزينة لنبايعه.
أتينا إلى النبي، قال جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أو جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام ومعه جماعة من مزينة. مزينة قبيلة، قبيلته، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام ومع جماعة من قبيلته لمبايعة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
So in this narration, it is mentioned that one of the companions said, I came to the Prophet sallallahu alayhi wasallam in company of a group of people from my tribe, which is called Muzayna, to pledge allegiance to the Prophet sallallahu alayhi wasallam.
وَإِنَّ قَمِيصَهُ لَمُطْلَقُ أَوْ قَالَ زِرُّ قَمِيصِهِ مُطْلَقُ.
يعني قال فَرَأَيْنَا قَمِيصَهُ مُطْلَقًا. القميص مطلق معناه ليس مزروعا، إنما مفتوح الأزرار. أليس القميص يكون له جيب فتحة هنا، ويكون هذه الفتحة فيها أزرار؟ هذه الفتحة ما كانت مزروعة، إنما كانت أزرارها مطلقة من غير أن تزر.
He said, and I saw the Prophet صلى الله عليه وسلم, and the qamis he was wearing was unbuttoned. So the qamis had, at the top of the qamis, by the neck, there's usually an opening, and this opening has buttons. So the Prophet's qamis, sallallahu alayhi wa sallam, was unbuttoned.
في بعض البلاد إذا لم يزر الإنسان أزرار القميص يعتبرون هذا إساءة أدب، وهذا غير صحيح، إذ لا أدب أعلى من أدب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
In some countries, people consider that if a person wears a qamis and they leave the buttons undone, if they don't button the qamis, they might consider this as a misbehavior or something that a person shouldn't do. And this is not true, because the best manners are the manners of the Prophet sallallahu alayhi wasallam, and the best behavior is the behavior of the Prophet sallallahu alayhi wasallam.
قال فأدخلت يدي في جيب قميصه فمسست الخاتم.
لما رأى القميص مطلق مطلقا أراد، عرف أنه يصل إلى الخاتم الذي في ظهره بسهولة، فأدخل يده حتى مس الخاتم يتبرك به.
So this companion said, when I saw that the qamis of the Prophet sallallahu alayhi wasallam was unbuttoned, I knew that I could reach the seal of the prophethood easily. So he put his hand in the qamis of the Prophet sallallahu alayhi wasallam and reached to his back and touched the seal of prophethood, seeking the blessing from doing so, by doing so.
حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا محمد بن الفضل قال حدثنا حماد بن سلمة عن حبيب بن الشهيد عن الحسن عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وهو متكئ على أسامة بن زيد عليه ثوب قطري قد توشح به فصلى.
خرج إليهم النبي عليه الصلاة والسلام، كان مريضا، مرة كان مريضا، فخرج إلى المسلمين متكئا على أسامة بن زيد، وهو يستند إلى أسامة بن زيد رضي الله عنهما.
In this hadith, it is narrated that the Prophet صلى الله عليه وسلم one day was sick. So he went out to meet the Muslims and he was leaning on one of the companions called Usama ibn Zayd.
عليه ثوب قطري قد توشح به فصلى
عليه ثوب قطري، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يلبس ثوبا قطريا. الثوب القطري بعضهم قال معناه ثوب فيه خطوط حمرة وأعلام علامات، وبعضهم قال هذا نسبة إلى موضع في البحرين يقال له قطر. في الماضي البحرين ناحية واسعة وقطر بلدة فيها، اليوم البحرين دولة صغيرة، جزيرتان صغيرتان جدا، وقطر أوسع مساحة، لكن في الماضي كل تلك الناحية كان يقال لها البحرين، وقطر بلدة كانت فيها. فبعضهم قال قطري يعني مخطط بالحمرة عليه أعلام، له أعلام، وبعضهم قال هذا قطعة قماش منسوبة إلى قطر تصنع في قطر وهي بلدة كانت في البحرين.
So the companion said, and I saw the Prophet sallallahu alayhi wasallam, and he had on a garment that is called in Arabic qitri. The scholars differed in opinion what is the meaning of this word. Some of them said this means that the garment was it had red stripes in it. And some of the scholars said this and some prints on it. So it has red stripes and some different prints on it. And some scholars said this garment that is called qitri in Arabic means that it is a garment made from the area called Qatar, which in the past was an area of Bahrain. Today, Bahrain is a very small place, but in the past, Bahrain was a very vast place, and Qatar was a small part of Bahrain.
قد توشح به فصلى بهم.
قد توشح به معناه أدخل طرفه من تحت إبطه الأيمن وألقاه على كتفه الأيسر.
So the Prophet صلى الله عليه وسلم
كما يفعل الإنسان في الإحرام في الحج، هذا معنى توشح به.
So the way the Prophet sallallahu alayhi wasallam was wearing this garment is that he brought the garment from beneath his right armpit and put its side up on his left shoulder, just as a person would do when making Hajj.
وقال عبد بن حميد قال محمد بن الفضل سألني يحيى بن
وهذا يفهم منه أنه يجوز للإنسان أن يصلي وهو لا يلبس، أو أن يكون بين الناس وهو لا يلبس إلا ثوبا واحدا.
And by this hadith, it is understood that it is permissible for a person to pray or to be between people while only wearing one piece of clothing.
وقال عبد بن حميد قال محمد بن الفضل سألني يحيى بن معين عن هذا الحديث أول ما جلس إلي فقلت
يقول هذا امضي
فقلت حدثنا حماد بن سلمة فقال لو كان من كتابك.
فقم يحيى بن معين أحد كبار علماء الحديث، جاء إلى المحدث الذي يروي هذا الحديث يريد أن يسمعهم منه، فبدأ هذا المحدث فقال حدثنا فلان، فقال يحيى لو كان من كتابك، يا ليتك تجلب الكتاب وتقرأ منه كتابك وتقرأ منه ليس فقط من حفظك، حتى يكون أثبت، حتى أكون متأكدا أكثر من السند.
One of the great scholars of hadith named Yahya, the son of Ma'in, once came to one of the narrators of this hadith, and he told him I would like to hear this hadith from you. So this scholar, the narrator, began reciting this hadith from his memory. He said, so-and-so informed me, began reciting the chain of narration of this hadith. At that time, this scholar, Yahya, the son of Ma'in, told him, I would like if you were to read it from your book. Not only recite it for me from memory, I would like that you read from your book that you wrote this hadith in.
فقمت لأخرج كتابي فقبض على ثوبي ثم قال أمله علي فإني أخاف أن لا ألقاك.
قال فقام لما قال له من كتابك قام ليجلب الكتاب فأمسكه من ثوبه قال لا أولا أمله علي من حفظك أنا أخاف إذا قمت لتأتي بالكتاب أن يحصل شيء يمنعني من أن أراك بعد ذلك.
So when he told him, I'd like that you read it from your book, this narrator stood up to go get his book and read from his book for him. When he stood up and wanted to go, Yahya, the son of Ma'in, grabbed his clothing and he said, please first, I would like that you recite it for me from your memory. I'm afraid if that you go to get your book, we might never meet again.
قال فأمليت عليه ثم أخرجت كتابي فقرأت عليه
فأملاه عليه ثم ذهب فأتى بكتابه فقرأه عليه.
So he recited the hadith for him first from memory and then he went and got his book and read the hadith from his book for him.
وهذا يستفاد منه شدة الحرص على طلب العلم.
And this shows how how one should be very keen not to miss out on the knowledge.
خاف إذا ذهب أن يحصل شيء يمنعه من الاجتماع به بعد ذلك.
This scholar was afraid that if he goes to get his book, something might come up and prevent him from seeing this narrator again and hearing this hadith from him.
وهكذا ينبغي أن يكون الواحد منا حريصا على ألا يفوت من العلم شيئا.
Likewise, we need to be the same way, very keen that we do not miss out on any of the knowledge.
ولو أكل عند الظهر وكان المزاج حارا وشعر بميل إلى النوم فإنه ينبغي أن يغلب نفسه ولا يفوت الدرس إذا كان بعده.
Even if a person had lunch, for example, and the weather was very hot and humid, and person felt a big urge to nap, a person should be keen not to miss out on any of the knowledge.
لا يفوت الدرس الذي بعد ذلك.
And not to miss the class that is after lunch.
وأيضا في هذا الحديث بيان لحسن خلق المعلم وصبره على الطالب.
Also, this hadith shows how a person that teaches others should be very patient and should have good manners.
لما قال له أمله علي من كتابك لو سمعت لو أتيت بكتابك ما قال له ما تثق بي أنا كل الذين سمعوها غيرك ما أحد قال لي هذا إما أو لا ما قال طيب قام ليأتي بالكتاب لأنه عرف حسن مقصده.
For example, when the scholar Yahya the son of Ma'in told this narrator, I would like that you would read this hadith from your book, he didn't tell him, why don't you trust me? No one has told me this before you. Many people, I've recited this hadith for them from memory. No, he went up and went, he stood up and went to get this book and to read it from the book for him. Because he knew the good intention that Yahya, the son of Ma'in, had.
حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن سعيد بن إياس الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه عمامة.
إذا استجد ثوبا يعني إذا حصل على ثوب جديد, هذا معنى إذا استجد ثوبا.
So in this narration it's mentioned that the Prophet sallallahu alayhi wasallam, if he were to acquire a new garment,
كان يسميه باسمه يعني يمسكه بيده يقول مثلا عمامة قميص إزار على حسب الثوب ما هو.
So the Prophet sallallahu alayhi wasallam, when he would acquire a new garment, he would hold it and he would name it by its name. So if it was a turban, he would say, for example, this is a turban. If it was a qamis, he would say, this is a qamis. And so on.
عمامة أو قميصا أو رداء ثم يقول اللهم لك الحمد كما كسوتنيه أسألك.
اللهم لك الحمد كما كسوتنيه معناه اللهم لك الحمد لأجل أنك كسوتنيه إني أحمدك على أنك كسوتنيه كما كسوتنيه أي لأجلي هذه الكاف معناه لأجلي.
And then the Prophet sallallahu alayhi wasallam would say, O Allah, I praise you, for you have blessed me with this garment.
أسألك خيره وخير ما صنع له.
أسألك خيره معناه أسألك ما فيه من الخير. أسألك خيره.
And then the Prophet sallallahu alayhi wasallam would make dua saying, O Allah, I ask you to bless me with the good effects of this garment.
وخير ما صنع له يعني والخير من الأشياء التي صنع لها كستر العورة والإعانة على العبادة وغير ذلك.
And to bless me with the good things that this garment was made for. For example, covering the awra and to use it to worship Allah Ta'ala and the like.
وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له.
أعوذ بك من شره يعني أعوذ بك مما فيه من الشر كأن يكون حراما مثلا أو نجسا.
And then he would say, O Allah, I ask you to protect me from the harm or the evil that is in this garment, or the evil or the bad effects of this garment. For example, it being from حرام or the like.
وشر ما فيه يعني شر ما يستعمل لأجله.
And he would say, O Allah, protect me from the bad things that this garment would be used for.
حدثنا هشام بن يونس الكوفي.
وهكذا ينبغي للإنسان إذا حصل على ثوب جديد أن يفعل.
And this is what a person should do if one acquires a new piece of clothing.
اللهم لك الحمد كما كسوتني هذا القميص أسألك خيره وخير ما فيه وأعوذ بك من شره وشر ما فيه ثم يتصدق بالعتيق فإن النبي عليه الصلاة والسلام هكذا كان يفعل.
So this is what a person should do if one acquires a new piece of clothing. He should say what the Prophet sallallahu alayhi wasallam said, and then afterwards the person should give charity the old piece of clothing that he had. So if he had an old turban and got a new turban, he should give in charity the old turban that he had. This is what the Prophet sallallahu alayhi wasallam used to do.
حدثنا هشام بن يونس الكوفي قال حدثنا القاسم بن مالك المزني عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري أنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا محمد بن بشار حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أنس بن مالك أنه قال كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسه الحبرة.
الحبرة يعني كان أحب أي من أحب كان من أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسه الحبرة. الحبرة ثياب في الأصل كانت تصنع في اليمن مخططة بأكثر من لون مخططة بأكثر من لون.
In this narration, it is narrated that the Prophet صلى الله عليه وسلم, among the types of clothing that he used to like best, is the clothing or the cloth called al-hibara. And this is a type of clothing made originally used to be made in Al-Yaman, and it's a type of clothing that has different colored stripes.
سميت حبرة لأنها تكون مزينة يعني بأكثر من لون محبرة بأكثر من لون أي مزينة بأكثر من لون.
So it was decorated, as we said, with different colored stripes.
اليوم في أيامنا ما عاد يوجد هذا في أغلب البلاد لا ترى هذا إلا في بلاد المغرب.
These days, in most countries, this is not known anymore, except in some Moroccan country, in Morocco and some of the countries nearby Morocco.
كثيراً ما يلبسون الثياب المحببة.
In Morocco and the countries nearby, many times they would wear the clothing that is striped with different colors.
حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان الثوري عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بريق ساقيه قال سفيان أراه حبرة
أظنه حبرة يعني سفيان قال أظن الثوب كان مخططا بالحمرة ليس أحمر صرفا إنما مخططا بالحمرة كما شرحنا هذا قبله هذا شرحناه قبله.
So this hadith we mentioned yesterday and explained it.
حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب أنه قال ما رأيت أحدا من الناس أحسن في حلة حمراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كانت جمته لتضرب قريبا من منكبيه
وهذا مر معنا أمس.
Also this hadith we mentioned yesterday.
حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عبيد الله بن إياد وهو ابن لقيط عن أبيه عن أبي رمثة قال رأيت أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه بردان أخضران
عليه بردان أخضران يعني ثوبان مخططان بالأخضر كان على النبي عليه الصلاة والسلام ثوبان مخططان بالأخضر.
In this hadith, it is narrated that one of the companions said, I saw the Prophet sallallahu alayhi wasallam wearing two garments that were striped green. They had green stripes in them.
حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن حسان العنبري عن جدتيه دحيبة وعليبة عن قيلة بنت مخرم أنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه أسمال ملاءتين كانتا بزعفران وقد نفضتا وفي الحديث قصة طويلة.
هذه الصحابية تقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه أسمال ملاءتين أي عليه ملاءتان قديمتان قد بليتا من كثرة اللبس هذا معنى أسمال ملاءتين والملاءة هي شبه العباءة الثوب الذي يشبه العباءة يقال له ملاءة عليه ملاءتان قديمتان كانتا بزعفران في الأصل هما مطلية معمولتان بالزعفران قد نفضتا يعني بسبب قدمهما نفضتا اللون صار اللون ليس على هيئته الأصلية لكثرة مرور الزمن لطول مرور الزمن والاستعمال. نعم.
In this hadith, it was narrated that one of the female companions said, "I saw the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and he was dressed with a old type of clothing, a clothing called mula'ah." And it had aged. So the Prophet sallallahu alayhi wasallam was dressed in two of this type of clothing. And these two pieces had aged. They were no longer as they used to be. They had changed color because of age. So originally they were dyed with saffron. but because of use, because of that they were worn a lot, they had changed color. So there was no longer the original color or the trace of the saffron.
حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالبياض من الثياب ليلبسها أحياؤكم وكفر.
عليكم بالبياض من الثياب يعني أنا أحثكم على أن تلبسوا الثياب البيض أحثكم على أن تلبسوا ما كان لونه أبيض من الثياب.
In this hadith, it is narrated that the Prophet sallallahu alayhi wasallam urged us Muslims to wear from our clothing what is white. So clothing that is white in color.
ليلبسها أحياؤكم.
الحي منكم ليلبس البياض.
So people who are alive, the Muslims that are alive, should wear clothing that is colored white.
وكفنوا فيها موتاكم.
واجعلوا اللون الأبيض لون الكفن.
Also, the Muslims that pass away, they should be shrouded in white clothing.
فإنها من خير ثيابكم.
أفضل ألوان ثيابكم البياض.
Because the best color for your clothing is white.
ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لبس غير الأبيض أيضا.
However, the Prophet sallallahu alayhi wasallam did on some occasions wear other than white clothing.
وذلك ليبين أن الأمر فيه سعة.
He did so to teach us that it is not mandatory to wear white.
وأن من لبس غير الأبيض لا بأس بذلك.
And that if someone did wear clothing that is not white, this is permissible.
ولا بأس به. ما فيه ضرر.
And there is no harm in doing so.
ولا مكروه.
And it is not even مكروه.
حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب.
لكن الأحسن لبس البياض.
But to dress in white clothing is better.
سيدنا عمر كان يحب لأهل العلم لبس البياض.
سيدنا عمر رضي الله عنه, he used to like for people of knowledge to wear, to dress in white.
حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب عن سمورة بن جندب أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البسوا البياض فإنها أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم.
البسوا البياض فإنها أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم. أطهر أي لأن اللون الأبيض يظهر النجاسة بوضوح إذا كان عليها وسخ, عليه وسخ أو نجاسة فتنظف. وأطيب لأنها أبعد عن الكبر والخيلاء. الذي يلبس الثوب الأبيض هذا لا يدعوه إلى التكبر, ليس مثل الذي يلبس الثوب المزين الغالي الذي عليه نقوش ونحو ذلك. فالثوب الأبيض لبسه أبعد عن الكبر والخيلاء, لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام وأطيب.
The Prophet sallallahu alayhi wasallam said, as narrated in this hadith, dress in white clothing and do so because it is purer and it is better. It is more pure to dress in white clothing because when your clothes are white, then if any dirt comes on your clothing, it shows right away and the person could clean it. However, if the clothing is not white, sometimes dirt wouldn't show. So the clothes might get dirty and the dirt might not show on the clothes. Some najasa might come on your clothing without a person paying attention. So the Prophet ﷺ urged us to dress in white and said this is more pure and it is better. And he urged us also to shroud our the Muslims that pass away in white clothing also.
حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال أخبر أنه قال أخبرنا أبي عن مصعب بن شيبة عن صفية بنت شيبة عن عائشة أنها قالت خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرط من شعر أسود.
عليه مرط، المرط الكساء المربع الذي لا يكون كبيرا ويكون من صوف عادة. عليه مرط أسود، يعني هذا لباس ليس من أفضل الثياب، إنما يلبسه الأعراب وأهل الفقر.
So in this hadith it is narrated that As-Sayyida Aisha said the Prophet sallallahu alayhi wa sallam one day at noon? Before noon? Went out of the house before noon, and the Prophet sallallahu alayhi wa sallam was dressed in a type of clothing called mirt in Arabic. This is a type of clothing that is kind of squarish, and it is it's not usually for wealthy people. It is for poor people or Bedouins and the like. And this mirt that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam was dressed in, it was made out of
goat skin.
لا من شعر أسود شعر الحيوان الأسود شعر الماعز
From the hair of goats and the like that was black.
حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال أخبرنا يونس بن أبي إسحاق عن الشعبي عن عروة بن المغيرة بن شعبة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس جبة رومية ضيقة الكمين.
لبس جبة رومية أي جبة شامية، وإنما عبروا في هذه الرواية بالرومية لأن بلاد الشام في ذلك الوقت كانت تحت حكم الروم. لبس جبة شامية يعني مصنوعة في بلاد الشام ضيقة الكمين. الجبة هي الثوب الذي يكون من طبقتين، له ظهارة وله بطانة، وكثيرا ما يكون محشوا بالقطن ونحوه، يلبس عند البرد. هذا الجبة يكون من طبقتين ضيقة الكمين، يعني كانت هذه الجبة كمها شديد الضيق.
So it is narrated in this hadith that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam once wore a jubbah that had tight sleeves. Now al-jubbah is a type of clothing that usually has two layers, an outside layer and an inside layer. And between these two layers, many times it would be stuffed with fur or the like. So it would be worn in cold weather and the like. So the Prophet sallallahu alayhi wa sallam once wore a jubba that was made in the area of Asham, Syria, and the countries surrounding it, close by, and it had tight sleeves.
كانت ضيقة إلى حد أنه أراد عليه الصلاة والسلام أن يتوضأ ما استطاع أن يرفع الكم.
So it was tight. The sleeves were tight to an extent that the Prophet sallallahu alaihi wasallam wanted to make wudu, so he wanted to lift the sleeves up and he couldn't.
فأخرج يده من إلى الداخل ومن تحت الجبة أخرج يده حتى توضأ.
So what the Prophet sallallahu alaihi wasallam did was he pulled his arm out of the jubba and he washed it from underneath.
وهذا يبين لكم إلى أي حد النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يلقي بالا لأمور لا يهتم بأمور الدنيا.
And this shows to what extent the Prophet صلى الله عليه وسلم This shows to what extent the Prophet صلى الله عليه وسلم did not take care of worldly matters. They did not mean a lot to the Prophet صلى الله عليه وسلم.
باب ما جاء في صفة عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وسلم هذا الباب يبين إذن امضي. هذا الباب يبين طريقة عيش النبي عليه الصلاة والسلام.
This upcoming chapter now talks about how did the Prophet صلى الله عليه وسلم used to live.
حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين أنه قال كنا عند أبي هريرة وعليه ثوبان ممشقان من كتان.
قال كنا عند أبي هريرة المتن متعجل ربيع. قال كنا أحد التابعين يقول كنا عند أبي هريرة وعليه ثوب من كتان مصنوع من الكتان ممشق. الممشق معناه مصبوغ بالمشق. هذا معنى ممشق.
So in this hadith, it's narrated that the Prophet it is narrated that one of the followers of the companion said, "We were in the company of the great companion Abu Huraira, and he was dressed with two garments that were dyed with a type of dye called mashq in Arabic." مشق.
المشق يعني المغرة. هذا المشق.
It's also called in Arabic مغرة.
عرفتموه؟ ما عرفتم؟ المغرة ما بتعرفوا المغرة؟ سبحان الله. نوع من الطين هذا أحمر.
So it's a type of soil. It's red, red in color.
يصبغ به.
It's used to dye clothing and the like.
ممشقان من كتان فتمخط في أحدهما.
أراد أن يمتخط فامتخط في طرف أحد الثوبين.
So Abu Huraira رضي الله عنه, he wanted to blow his nose, so he blew his nose in one of the in a side of one of these two garments.
ما كان عندهم هذه المناديل ليستعملوها في ذلك.
They didn't have at the time handkerchiefs and the like to use to blow their nose.
وما أراد أن يلوث الأرض حيث كان.
And he didn't want to dirty the floor where he was.
فاستعمل طرف ثوبه لذلك.
So he used the side of his cloth for that.
فقال بخ بخ.
يعجب بنفسه, يعجب يتعجب من حالي. هذه بخ بخ كلمة يقولها العرب للتعجب. يعني انظر كأنه يحدث نفسه. انظر يا أبا هريرة قارن حالك الآن بما كانت حالك في الماضي.
And then Abu Huraira said in Arabic, "Bakh, bakh." This is a word that Arabs say to
التعجب.
When they are
surprised.
When they are admiring something. Or thinking about something which is a little bit a good thing, but which is strange.
As if he is saying, as if he's saying to himself, think about the difference of how you are living now in respect to how you were living when you were with the Prophet sallallahu alayhi wa sallam.
يتمخط أبو هريرة في الكتان.
يتعجب الآن أنا أمتخط في الكتان. هذا شيء في الماضي ما كان يحلم به. قماش كتان إيش يكون بالإنجليزية؟ ها؟
لينن. He said to himself, "You are blowing your nose in linen."
شيء في الماضي ما كان يحلم به.
This is something in the past he wouldn't have dreamed of doing.
لقد رأيتني وإني لأخر فيما.
لقد رأيتني.
رأيتني.
أيوة.
لقد رأيتني وإني لأخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجرة عائشة مغشيا علي. فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي. يرى أن بي جنونا وما بي جنون وما هو إلا من جوع.
يعني أنا كنت في الماضي يقول أنا أذكر كنت في الماضي أقع مغشيا علي يغمى علي بين منبر النبي عليه الصلاة والسلام وبيته وحجرة عائشة. أقع مغشيا علي يأتي الإنسان يراني على الأرض يرى حالتي يضع رجله علي حتى لا أؤذي نفسي، حتى يمسكني جيدا حتى لا أؤذي نفسي، يظنني مجنونا وليس بي شيء إلا الجوع، يغمى علي يحصل لي ذلك، فجأة أقع على الأرض من الجوع لا من غيره، لا من جنون ولا نحو ذلك.
أبو هريرة رضي الله عنه went on to say, I remember myself and sometimes at the time of the Prophet sallallahu alayhi wasallam, and I would be between the minbar of the Prophet sallallahu alayhi wasallam and the house of Sayyida Aisha, and I would pass out from hunger, from how hungry I was. I would pass out, I would fall to the floor, and then someone would come and they would see me in the state that I was in, and they would hold me down with their feet because they would think that I am crazy and they didn't want me to harm myself or harm others. So they would hold me down with their foot, and I wasn't sick and there was nothing wrong with me. I was just hungry.
حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب أنه قال سمعت النعمان بن بشير يقول ألستم في طعام وشراب؟
هكذا تحمل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وصبروا مع النبي صلى الله عليه وسلم.
The companions of the Prophet صلى الله عليه وسلم endured similar hardships, and they were patient when living with the Prophet صلى الله عليه وسلم.
حدثنا قتيبة بن سعيد قال
في بعض البلاد، لا أعرف هنا، لكن في بعض البلاد الأخرى، في بعض الدول الأخرى، الذي يأتي إلى المخيم لطلب العلم مثل هنا يسأل عن الطعام وعن الشراب وعن مواعيد الأكل وما هو نوع الطعام، يعجبه أو لا يعجبه، يشترط كل ذلك شرطا قبل أن يأتي. هذا بون فارق بعيد بعيد بينه وبين حال الصحابة.
Sheikh Samir says in some countries, he's not sure how it is here, but in some countries some of the brothers, before they would come to camp to hear the lessons, they would ask about the camp, what kind of food is there, what time is the food served, what types of food are going to be served, and how all the different accommodations are. And he would make it a condition, you know, certain accommodations before coming to camp. This is a big, big, big difference between how the companions of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam were and how such a person is.
كان الصحابة رضي الله عنهم من إقبالهم على الخير وطلب العلم وشدة فقرهم، بحيث لا كانوا لا يستطيعون أن يغتسلوا إلى مدة مديدة،
from
الاغتسال فقط.
يعني the companions of the Prophet صلى الله عليه وسلم, from how poor they were and how patient they were seeking the knowledge, sometimes they wouldn't be able to shower for a long time.
ما يستطيعون، ما عندهم ماء يغتسلون به.
They don't have any water to use to shower.
تصير رائحتهم مثل رائحة الغنم.
Some of them, their smell would be like the smell of sheep.
ومع ذلك صبروا.
And despite that, they were patient and endured.
ما قالوا نترك، هذا شيء لا يطاق.
They did not say this is something that is too hard to endure. Rather, they were patient.
حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب أنه قال سمعت النعمان بن بشير يقول ألستم في طعام وشراب ما شئتم؟
هذا الصحابي يقول ألستم في طعام وشراب ما شئتم، يخاطب الناس بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام بمدة، يعني أليس كل ما تريدون أن تأكلوه تجدونه؟ أليس كل ما تشتهون أن تشربوا تجدونه؟ مثل الحال في أيامنا. يعني
in this hadith it is narrated that one of the companions said to the people after the Prophet sallallahu alayhi wasallam passed away, after a while he told them, aren't you able to eat whatever you desire these days whatever type of food you desire, aren't you able to eat it? Also, whatever type of drink you want to drink, aren't you able to acquire it? That is, you are able to do so. This companion had moved to the area of Asham and lived there. These days, enjoying good food is way more than it used to be in the past.
في الماضي الطعام له مواسم لا يحصل على هذا الطعام إلا في موسمه.
In the past, food had seasons, so some type of food you wouldn't be able to acquire except in its season.
الآن كل العام.
Now, year round, you can acquire the kind of food that you want.
والذي ليس موجودا عندك يستورد.
And whatever type of food is not available in your area, it's imported from other areas.
لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل ما يملأ بطنه.
يقول أما النبي عليه الصلاة والسلام أنا رأيته لا يجد من أبدأ التمر الدقل أسوأ أنواع التمر. التمر له أنواع كثيرة عند العرب معروفة. لكن هناك أنواع سيئة جدا لا يسمونها باسم لأجل شدة سوئها. كلها يقولون عنها دقل. الدقل هذه الأنواع ما كان يجد النبي عليه الصلاة والسلام منها ما يشبعه.
This companion went on to tell these people, as for the Prophet صلى الله عليه وسلم, I saw him in a state that he did not have enough of the worst kind of dates to be full, to eat until he's full. So dates, the Arabs, they have different names for the different types of dates. And there are some types from how poor they are, they have no name for them. They just call them daqal. All of them, they call them daqal. This is the poorest type of dates. This companion said, I saw the Prophet sallallahu alayhi wasallam, and he did not have from this type of date, the poorest type of date, what was enough to make him full.
صلى الله عليه وسلم.
حدثنا قتيبة قال حدثنا جعفر بن سليمان الضباعي عن مالك بن دينار أنه قال ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز قط.
يقول النبي عليه الصلاة والسلام ما مرة شبع من الخبز ما مرة أكل الخبز بحيث شبع.
In this hadith it was narrated that one of the companions said, the Prophet of Allah sallallahu alayhi wasallam never ate bread until he was full.
ولا من لحم إلا على ضفث.
وأيضا ما شبع من لحم قط.
Neither did he ever eat meat until he becoming full.
إلا إذا كان هناك ضيوف كان يأكل مع الضيوف على ضفف أي إذا كان هناك ضيوف. كان يأكل مع الضيوف وحتى حين كان يأكل مع الضيوف كان لا يشبع ولو أكل أكثر مما يأكل في العادة لأجل مسايرتهم مع ذلك كان لا يشبع صلى الله عليه وسلم.
He said yes, if the Prophet صلى الله عليه وسلم had guests over, if he had guests he would eat with them more than he would usually eat out of good manner so that these guests will not feel
shy
eating while the Prophet sallallahu alayhi wasallam is not. So he would eat more than he usually ate. Despite that, the Prophet sallallahu alayhi wasallam would not eat until becoming full.
قال مالك سألت رجلا من أهل البادية ما الضفث قال أن يتناول مع الناس.
هذا هو مع الضيوف يعني.
حدثنا هارون بن إسحاق قال حدثنا عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة أنها قالت إن كنا آل محمد نمكث شهرا ما نستوقد بنار.
يعني تقول نحن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر علينا الشهر من الهلال إلى الهلال لا نوقد نارا في البيت، لا نطبخ، يعني ما عندنا طعام نطبخه.
In this hadith it is narrated that a Sayyida Aisha, the wife of the Prophet sallallahu alayhi wasallam, said many times a month would go by and we, the wives of the Prophet sallallahu alayhi wasallam, did not have or could not find in our homes anything to cook.
هذا مع أن الله تعالى أعطى سيدنا محمدا كفايته ووجدك عائلا فأغنى، والنبي أن الله أعطاه ما يكفيه ويكفي زوجاته.
This is despite the fact that Allah تعالى endowed the Prophet sallallahu alayhi wasallam with food that was enough for him and his wives.
لكن كان النبي عليه الصلاة والسلام يتصدق ويجوع، وكانت زوجاته أيضا كن يتصدقن بما أعطاهن نبي الله صلى الله عليه وسلم ويجوعن ولا يوقدن نارا شهرا في بيوتهن.
However, the Prophet صلى الله عليه وسلم, the food that Allah Ta'ala endowed him with, he would give in charity a lot of it. And his wives, the food that the Prophet sallallahu alayhi wasallam would give them, they would give out in charity a lot of this food. And they would be hungry. And a month would go by and they would not find anything in their homes to cook.
فالجوع الذي كان يجوعه عليه الصلاة والسلام كان جوعا اختياريا، ليس عن فقر، ليس عن عدم قدرة، لكن كان يؤثر بما يعطيه ربنا تعالى. كان يؤثر غيره.
So the hunger that the Prophet صلى الله عليه وسلم used to feel was not hunger that was from poverty. Rather, it was hunger that the Prophet صلى الله عليه وسلم chose to have, because he used to give in charity the food that Allah Ta'ala endowed him with. This is despite that he was the best of all Allah Ta'ala's creation.
إن هو إلا الماء والتمر.
ما قالت ما كنا نأكل إلا الماء والتمر، لا نأكل شيئا آخر، هذا طعامنا لشهر، ماء وتمر.
She said, our food for that month would be water and dates. This is all we would eat for a month, water and dates.
لذلك شيخنا رحمة الله عليه كان يتضايق لو أن أحدا قال له ما عندنا طعام في البيت، في بيته يعني، وكان يوجد ما يؤكل من نحو الخبز. مرة قال له إنسان ما عندنا طعام مولانا، يعني أعطنا مالا حتى نشتري الطعام، ما يوجد طعام في البيت. ثم بعد قليل شيخنا رحمه الله دخل إلى المطبخ، وجد في المطبخ خبزا وزيتا، تضايق ضيقا شديدا، كيف يقول ما عندنا طعام؟ الزيت من أفضل ما يؤكل والخبز موجود، كيف يقول ما عندنا طعام؟ فقال بعد اليوم لا يؤكل عندنا في البيت إلا التمر فقط، لا يؤكل إلا التمر. فاستمر الأمر على ذلك شهورا، لا يؤكل في بيته إلا التمر.
This is among the reasons that our Shaykh used to be very bothered if there was, for example, bread and water in one's house and a person would tell Shaykh Abdullah, we don't have food. One time, Shaykh Samir says, once one of the brothers told Shaykh Abdullah, in Shaykh Abdullah's house, he said, oh Shaykh, there's no more food in your house. So as if he's saying, please give me money so that I could buy food for the people that stay at your house. And Shaykh Abdullah, after a while, went into the kitchen and he opened the closet door and he found oil, olive oil, and bread. And then he was very bothered. He said, how did this person say there is no food? We have bread and olive oil. And then Sheikh Abdullah said, after today, no one eats in my house except dates. So that went on for maybe several months. No food was ate in Sheikh Abdullah's house except dates.
أكثر من مرة فعل هذا الشيخ في بيته.
Several times Sheikh Abdullah did this at his house.
لكن أكثر من كان في البيت كان يذهب فيأكل في الخارج.
But most of the brothers, what they would do is they would go out and eat outside and then they would come back.
أما الذي كان يسابر على التمر والماء هو شيخنا رحمه الله وقليل معه.
يعني most of the brothers they did not just eat dates. The person who did just eat dates and drink water was Sheikh Abdullah and a few of the brothers.
حدثنا عبد الله بن أبي.
لكن هذه كانت حال النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه.
This is how the Prophet sallallahu alayhi wasallam used to live and how his wives used to live.
حدثنا عبد الله بن ابي زياد قال حدثنا سيار قال حدثنا سهل بن اسلم عن يزيد بن ابي منصور عن انس عن ابي طلحه انه قال شكونا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع ورفعنا عن بطون
قالوا يا رسول الله نحن في حال جوع شدة لا نجد الطعام. مرة الصحابة شكوا إليه.
In this hadith, it was narrated that once some of the companions complained to the Prophet صلى الله عليه وسلم the hunger that they felt. They said, "Oh, Prophet of Allah, we are hungry."
ورفعنا عن بطوننا عن حجر حجر.
ثم كشفوا للنبي عليه الصلاة والسلام عن بطونهم فإذا كل واحد منهم قد وضع حجرا على بطنه وربطه على بطنه حتى يخفف جوعه ويشد ظهره.
And then they lifted their shirt and they showed the Prophet صلى الله عليه وسلم they lifted their clothes and they showed the Prophet sallallahu alayhi wasallam, they uncovered their stomach and they showed the Prophet sallallahu alayhi wasallam that each of them had tied, had wrapped a rock on their stomach. That is, they did so to lessen their hunger and to strengthen their back.
فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بطنه عن حجرين.
فالنبي عليه الصلاة والسلام كشف عند ذلك عن بطنه فإذا هو قد ربط حجرين اثنين ليس حجرا واحدا يواسيهم بذلك معناه اصبروا كما أنا أصبر أنا أشد منكم جوعا.
When they did so, the Prophet صلى الله عليه وسلم wanted to lessen their hardship on them, so he uncovered his stomach and showed them that he had wrapped on his stomach two rocks, as if he is saying to them, look, be patient as I am being patient. The hunger I'm enduring is more severe than the hunger that you are enduring.
هذا حديث غريب من حديث أبي طلحة لا نعرفه إلا من هذا الوجه. ومعنى قوله ورفعنا عن بطوننا عن حجر حجر أن أحدهم كان يشد في بطنه الحجر من الجهد والضعف الذي به من الجوع. حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شيبان أبو معاوية قال حدثنا عبد الملك
في قبل الهجرة مر وقت أن المشركون حصروا النبي عليه الصلاة والسلام ومن آمن معه في شعب من شعاب مكة في مكان من في مثل الوادي من أودية مكة.
Before the immigration, before Prophet صلى الله عليه وسلم immigrated from Mecca to Al-Madina, once the non-Muslims
يعني معناه
كلمة في الإنجليزي
they surrounded the yani
they made the Muslims gather in like a small valley among the valleys of Mecca. ثم بعد ذلك منعوا عنهم الطعام والشراب لا يبيعونهم معناه لا يعطونهم ولا يبيعونهم ولا يجهرون معهم لا يشترون منهم ولا قاطعوهم يعني مقاطعة تامة.
And then they boycotted the Muslims, so they prevented them from buying food or water or the like. They wouldn't sell them any water, they wouldn't buy from them any food,
anything.
And like anything at all.
ولا يزوجونهم ولا يتزوجون منهم.
They wouldn't marry them or marry from them.
قاطعوهم مقاطعة تامة.
They boycotted them يعني in all different issues.
حتى يترك المسلمون دين الله.
They did so that the Muslims would leave the religion of Allah.
فاستمر ذلك مدة طويلة.
This went on for a long time.
وواجه المسلمون ضيقا شديدا جدا.
And the Muslims endured at that time severe hardship.
لا يعلم شدته إلا الله عز وجل. لا نعرف شدته.
We do not know how severe that was.
إلى بعضهم كان أحيانا من شدة الجوع كان أحيانا تقع يده على شيء طري على الأرض يأخذه فيأكله من غير أن ينظر ما هو.
From how hungry they were, from how severe their hunger was, sometimes one of the Muslims, his hand would touch something soft on the ground, he would take it and eat it without even looking, what is it?
إلى هذا الحد وصل بهم الحال.
To this state, their hunger had reached.
ولكنهم صبروا.
However, they were patient and they endured.
طلبا لرضا الله تبارك وتعالى.
Seeking the acceptance of Allah تعالى.
نحن ما يواجهنا أخف بكثير مما واجههم.
What we endure is way less than what the companions endured.
Way, 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 way less. فينبغي علينا أن نصبر في طاعة الله تبارك وتعالى.
So what we should do is be patient and endure to obey Allah تعالى.
هذه الدنيا أيام قليلة.
This life is few days.
من أمضاها من صبر على شدتها وأمضى وقته في طاعة الله تعالى سرعان ما يفضي إلى نعيم الله.
The person that endures this life's hardships and is patient in obeying Allah Ta'ala, very quickly he will find that he is in the in a good state in the hereafter, in the endowment of Allah Ta'ala.
وَمَنْ خَدَعَتْهُ الدُّنْيَا فَجَرَّتْهُ إِلَى إِلَى تَضْيِيعِ الْوَقْتِ وَالْعُمُرِ فَسَرْعَانَ مَا يَسْتَيْقِظُ عَلَى نَفْسِهِ مُفْلِسًا.
And the person that is tricked by this world, this life, and is not patient to obey Allah Ta'ala, he will find very quickly that he is broke, has no
ما عنده حسنة.
He has no good deeds.
ضيع أوقاته فيما لا خير فيه.
He wasted his times in things, in matters that do not benefit him. مثل الذي يلحق السراب ولا يدركه. Like the person that...
Who wants to reach the
mirage? Like the person that wants to reach a mirage and will never reach it.
الله تعالى يحسن لنا الختام.
May Allah Ta'ala grant us good endings.
نكتفي بهذا الآن. Let us stop here for now. والله تعالى أعلم. أحد عنده سؤال؟ يلا تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله. Three separate dips. You're welcome. فضل بن محمد I think. شو مين سامي؟ سامي will check it إن شاء الله. محمد بن الفضل. His name is Muhammad, the son of Al-Fadl. No, women and men. Yeah. Everything which is called white in Arabic. Abyad in Arabic. Yeah. مثل اليوم هذا هو ها نفس المسافة قريب معناه كان فجأة يقع كيف أن بعض الناس فجأة يفقدون عقلهم لذلك كانوا يظنونه مجنونا ولكن هو من الجوع لا من غيره من شدته أنا الذي أعرف في الليل هذا الذي أعرف طيب وأراجع ثم أقول لك إن شاء الله ودع حيث ودع ذكر ودع من حناء يعني معناه ينفض رأسه من أثر الماء هذا معناه طيب نهلل لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم